يا الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل لوليك الفرج يا كريم، واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. توكلت على الله العظيم. كان الكلام في آيتنا المباركة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، إلى آخره. وهي آية من آيات الأحكام التي تتعلق بنفس الحج. ذكرنا أن هذه الآية تشتمل على مجموعة من الأحكام. ذكرنا في ما سبق الدرس الماضي أحكام ثلاثة. الحكم الأول كان أنه من شرع في الحج واجبا كان أو مستحبا فيجب عليه إتمامه وإكماله. الثانية كان يعني استفدنا من كلمة لله أن النية يجب أن تكون، لا بد من نية لأنه عمل عبادي، ولا بد أن يكون لله، أي أن يكون خالصا. ثم بينا ما معنى المحصور والمصدود وحكم كل منهما، ووصلنا إلى الفقرة الرابعة في أو الحكم الرابع في هذه الآية. الحكم الرابع الذي بينته الآية أنه كما تعلمون في الحج أو العمرة هناك إحرام، صحيح؟ يحرم الحج، وإذا أحرم لا يجوز له فسخ ذلك الإحرام إلا بإحلال. سؤال: كيف يتم الإحلال؟ الجواب: يتم الإحلال في الحج ولكن بأمرين مع القاعدة نحن نتكلم. أول شيء الذبح في منى رقم واحد، ومن ثم الحلق أو التقصير، صحيح؟ هذه القاعدة. فإنه إذا ذبح في منى ثم حلق أو قصر استطاع أن يحل من إحرامه، هذه هي القاعدة العامة، صحيح؟ إلا في المريض قلنا، والذي في رأسه قمل أو يعني في أي ظرف اضطراري استطاع أن يقدم الحلق شنو على الذبح، يقدم الحلق أو التقصير عليه من على الذبح، هذه في الحالة الاستثنائية. ولكن على كل وفي كل الأحوال وبالجملة لا بد أن يكون هناك شنو، عليكم السلام، لا بد أن يكون هناك ذبح ثم أو وتقصير أو ذبح وحلق ثم يكون هناك شنو تحليل. واضح إن شاء الله. هذه ذكرة الآية يعني في دليل. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، هذا ذكرناه. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك أو نسكين. هذا ما تمام، هذا ما بشيء. قال لذلك أن الحلق واجب في الحج، واجب للإحلال غيره لأجل الإحلال، ولكنه لا يجوز قبل الذبح، قبل الذبح الحالة الطبيعية قلنا، بل تأتي مرتبته بعده، أي تأتي مرتبة الحلق بعد الذبح. وعلى هذا فالآية الكريمة كأنها تقول لا يجوز الإحلال بالحلق قبل أن يبلغ الهدي محله. لذلك ماذا قالت؟ ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فإذا بلغ الهدي محله أي ذبح في منى، جاز لكم شنو أو وجب عليكم شنو؟ حلقوا رؤوسكم. وبالتالي هذه الآية تبين واجبين: الواجب الأول الحلق، الواجب الأول الذبح، الواجب الثاني شنو؟ الحلق. ذني واجبين أوليات على نحو البسط، ثم تبين التراتبية بينهما إن الحلق بعد الذبح، هذا قد حكم صار عندنا هنا في الحالة. ثم تبين أن الهدي مو يذبح مطلقا في كل مكان حتى يبلغ الهدي شنو محله، والمشهور والمسبح فيه منا. واضح إن شاء الله. ثم قالت الآية بهذه الفقرة: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. هذه هي الفقرة الخامسة. أي من كان في مأمن، هذا رقم واحد القيد الأول، وذهب إلى الحج ولم يكن هناك مال. تكلمنا عن المحصور والمصدود، في مقابل من ليس بمحصور وليس شنو بمصدود، يعني الحالة الطبيعية، أحرم لحج أو عمرة، قلنا واجبة أو مستحبة مطلقا، وهنا استطاع أن يهدي، استطاع أن شنو يهدي بأن يذبح الهدي، واجب عليه أو مواجب؟ نعم واجب عليه، الواجب الأول الأصل القاعدة أنه من أحرم لحج أو عمرة مطلقا وجب عليه الهدي، فلا بد أن يذبح الهدي في منى، هذا رقم واحد. زين إذا لم يجد الهدي، لم يجد الهدي عم من كونه هناك وما عنده فلوس الهدي، ما عنده الفلوس مالته، المبلغ مالته ما يملكه، أو لا أدى المبلغ ولكن لا يوجد شنو هدي في هذه البلاد، يعني في بلاد مكة ونجد والحجاز، ماذا يفعل؟ مثلا سنة من السنوات نقول انتشر إنفلونزا الخنازير السمودة تنتشر، أو فيروس إبيولا أو أي فيروس آخر، أو هذا فيروس كورونا كما يقول، وانتشر في الحيوانات، وتدرون أكو مليونين إلى 3 ملايين حاج، لم تستطع تلك الدولة أن توفر الأغنام أو الشاة أو الهدي في ذلك الوقت، ماذا يفعل؟ الجواب إنه هكذا تقول الآية، فإن لم يتمكن من الهدي سواء أكو اقتضاء أو أكو مانع، واضح إن شاء الله. مرة كما قلنا أكو شنو موجود الهدي ولكن الأموال شنو ما موجودة بيدة على المدفع على هذا الواجب فيه، ومرة شنو لا عد الفلوس والهدي شنو ما موجود، واضح إن شاء الله. فبكل الأحوال لم يتمكن من الهدي، هل يسقط عنه تماما؟ الجواب لا يسقط عنه تماما، وإنما يسقط ببديل، يسقط شنو ببديل، يوجد بديل عن يعني العنوان الأولي والواجب الأولي شنو راح يكون؟ ذبح الهدي. فإن لم يتمكن، شوف فإن لم يتمكن إذا أكو طولية، راح ينتقل إلى واجب آخر. ما هو الواجب الآخر؟ الصيام. ما هو الواجب الآخر؟ الصيام. شوفوا ماذا قالت الآية المباركة، قالت فمن لم يجد، المتعلق مال يجد شنو الهدي، فمن لم يجد الهدي، هسه قلنا الوجدان أعم، فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 10 كاملة. هنا تقرر الآية الواجب الطولي الآخر عند عدم التمكن من الهدي وهو الصوم. ما هي الكيفية التي ذكرتها الآية المباركة هي الصوم؟ الجواب ذكرت هكذا كيفية، 3 أيام وين؟ في الحج في السفر، وسبعة أيام إذا رجعتم تلك 10 كاملة. إذن ذكرت الآية كبديل للهدي وبديل تام، مو بعد انا اصوم وبعد وقت لو شنو اذبح شنو، لا لا بديل تام يعني مناظر له بالطوليه، واضح ان شاء الله تعالى. فان لم تستطع تنتقل الى الصيام 3 في الحج وسبعة اذا رجعتم، هذه من الموارد يقولون اللي هي يجوز فيها صيام السفر، لأن الصوم في السفر جائز أو غير جائز؟
جائز.
هذا السفر لا يجوز الصوم، هذا لا نقول إلا اللهم في بعض الاستثناء، القاعدة كل من كان مسافرا لا يجوز له الصيام، صحيح؟ لا مو واحد يقول عمله السفر وعشرة أيام، لا لا إحنا نقول قاعدة المسافر، هذا المسافر إذا كان جت استثناء 10 أيام في مكان عمله في السفر، عمله في السفر مقدمة، مو هذا الكلام، نقول لا القاعدة تقول كل من كان مسافرا فيجب عليه شنو الصيام، إلا في بعض الموارد، إلا في بعض الموارد. من هذه الموارد يعني التي جوز فيها الشارع الصيام مع السفر للمسافر، هذا الحاج من تلك الموارد شنو الحج، يعني الحج وإن لم يكن شنو ب10 أيام، واضح إن شاء الله تعالى. نتكلم إلى 10 أيام وصارت إقامة، تم صلاته و جاز له الصيام، لا احنا بنتكلم على الحالة يقول هذه 3 أيام راح يصومها وهو مسافر، كما في سفر المعصية، سفر المعصية يصوم او يفطر؟
يصوم،
الرخصة بعد ما تكون منطبقة عليه ويجب عليه شنو ان يصوم. هذا من الموارد الاخرى المستثنات في الفقه والتي يذكرونها أنه يجوز له صيام ثلاثة أيام، هذا يوم للحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. الفقر زين. إذن طبعا هنا يبين الشيخ الأستاذ حفظه الله، عليكم السلام مولانا، عليكم السلام سيدنا، عليكم السلام. قال هنا إذا قالت فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، قال فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهج. هنا لا ترد أن تقول الآية إذا كنتم لستم بآمنين ثم جاءكم الأمان صبحكم الله بالخير، ما الآية ما تقول فإذا أمنتم كذا 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 فما استيسر من الهج. هذا مو واحد يفهم فإذا أمنتم كنتم لستم بآمنين ثم أمنتم فيجب عليكم الهدي، وبالتعبير أنه يعني هذا الانتقال من حالة عدم الأمن إلى حالة الأمن هو الذي يوجب شنو الهدي. الجواب لا، فإذا كنتم في حالة الأمن هذا الثلاثة تقول، مو تقول أن تنتقلوا من حالة إلى حالة، وهذا الانتقال من حالة عدم الأمن إلى الأمن هو الذي يوجب شنو الهدي، وإنما هذا توصيف للحالة التي فيها نفس الحاج. فأنتم كنتم في حالة الأمان هكذا تريد أن تقول، فيجب عليكم شنو الهدي. واضح إن شاء الله تعالى. إذن المراد هنا لما يقول فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، هذا لا يدل على ترتب فما استيسر من الهدي، يعني الهدي الميسر بناء على الانتقال من عدم الأمن إلى الأمن، لا، والنواتر تقول وأنتم وحالكم في أمنين فما استيسر من الهدي. السؤال شنو ما استيسر من الهدي؟ ذكرنا سابقا أنه مخير الإنسان بين وبين الإبل أو البقر أو الشاة، لذلك قالت فما استيسر من الهدي، هاي بداية. ثم بعد ذلك رتبت بالطولية، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، يعني أنت مسافر، وسبعة إذا رجعتم، ثم شو يقول تلك عشرة كاملة، يريد أن يؤكد أن هذه العشرة الكاملة هي بدل تام عن من عن الهدي، لمن لم يستطع على الهدي، لمن لم يتمكن من الهدي. لذلك قال إن من كان آمنا يعني حاله شنو الأمان، ولا يوجد في حقه مانع يمنعه من إتمام حجه أو عمرته. قلنا المصدود إلى حكم والمحصور إلى حكم. لا مصدود، إذا هذا راح يصير عندنا شنو تقسيم ثلاثي، أن الشخص إما أن يكون مصدودا إلى حكم، إما أن يكون محصورا بسبب داخلي إلى حكم، وإما أن يكون لا محصور ولا مصدود شنو شكر عليه الهدي. هذا الثالث هم نفرع عليه، هذا اللي هو لا محصور ولا مصدود وعليه الهدي، إما أن يتمكن أو لا يتمكن. فإن لم يجد بأن لم يتمكن من ذلك فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة، فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. وبهذا اتضح أن ليس المقصود من فقرة فإذا أمنتم إذا لم تكونوا آمنين ثم صرتم آمنين فعلى المتمتع الهدي، لا مو هذا المقصود، بل المقصود فإذا كنتم متلبسين بالأمان، يعني مو معناها عدم ثم وجدان للأمان هو الذي يوجب الهدي، لا، ومعناه أن ما أكفت حالة الاستمرارية بالأمان في هذه الحالة أنتم عليكم شنو الهدي، بل المقصود فإذا كنتم متلبسين بالأمان ولا خوف عليكم فيجب عليكم شنو الهدي. هذا واضح إن شاء الله، أما الوظيفة الأخيرة التي تذكرها الآية قال تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. كما تعلمون أن الحج ينقسم إلى أقسام جديد ثلاثة، الحج الأول حج التمتع، وبعد حج القران، وحج الإفراد، صحيح؟ ذني ثلاثة أقسام من الحج، وهذه الأقسام الثلاثة اثنان منها قسمة أولية، والثاني والثالث قسمة ثانوية كما يعبرون أصحاب المنطقة. القسمة الأولية هناك مسافة معينة لحرم مكة، فإذا كان الإنسان في حرم مكة أو داخل هذه المسافة سوف يتوجه إليه نوعان من الحج، وإن كان خارج هذه المسافة سوف يتوجه إليه نوع آخر من الحج. واضح إن شاء الله تعالى. الأول حج التمتع، حج التمتع هذا نوع من الأنواع، هذا لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، وبتعبير آخر لمن لم يكن سكنه في المسجد الحرام. واضح إن شاء الله. هذا المسجد الحرام فالتعبير ومصطلح وموضوع فقهي، موضوع شنو فقهي، ما يحدد شنو بداية من عرف، إنما سوف نرى أن هناك رواية من الإمام الباقر سلام الله عليه يفسر ما معنى المسجد الحرام بداية، وكم هي المسافة التي من خلالها إما أن يكون الحاج يحج بحج التمتع أو لا، لا يجوز له حج التمتع وإنما يتوجه إليه واجب آخر، إما حج الإفراد أو حج شنو القران. واضح إن شاء الله. إذن الحج في ذلك شنو الحرم الآمن أو مكة، واضح إن شاء الله، بمسافة معينة. بداية يقول أنه إما أن يكون أهله حاضر المسجد الحرام أو أهله ليس بحاضر المسجد الحرام، صحيح هاي بداية نسلم. أهله حاضر المسجد الحرام حج إفراد أو حج شنو قران، يقرن معه الذبيحة ويعلق فيها هذه العلامة إلى آخره. أهله ليسوا بحاضر المسجد الحرام فعليه شنو يهو حج التمتع وعمرة التمتع باعتبار الحج والعمرة. سؤال، هذه حاضر المسجد الحرام هو موضوع عرفي لو موضوع شرعي؟ ها شنو هو موضوع شرعي؟ موضوع شنو شرع؟ الشرع حدد هذه المسافة، ولذلك المشهور تفسير حاضر المسجد الحرام يعني من كان بينه وبين المسجد الحرام أرقام ثلاثة، 16 فرسخ، 16 إيش قد فرسخ، 16 شنو فرسخ، 16 فرسخ إيش قد 48 ميل، نفسه يساوي يعني 16 فرسخ إيش قد 48 ميل ويساوي تقريبا 90 كيلو. واضح إن شاء الله. 16 فرسخ 48 ميل 90 كيلو، الفرسخ تقريبا 5 كيلو، صحيح أكثر من 5 كيلو، 5.5 كيلو تقريبا، 5.5 تقريبا. ولذلك المسافة إن كانت 16 فرسخ أو كانت 48 ميل، أي بتعبيرنا الآن تقريبا 90 كيلو متر بينه وبين الحرم المكي، يعني 90 كيلو متر ودون، 90 كيلو متر شنو ودون، هذا وظيفة حج القراني أو حج الإفراد. واضح إن شاء الله. إذا 90 كيلو فوق، فوق 90 كيلو راح يصير حج شنو ها حج التمتع. واضح إن شاء الله. لذلك من ليس من كل في السعودية واجبه شنو سوف يكون التمتع أو عفوا واجبه الإفراد أو القران بيت على هذه المسافة. ولذلك قال المشهور أنه يفسرون حاضري المسجد الحرام، ما هو المسجد الحرام؟ ذكرنا سابقا قلنا الكعبة شيء والمسجد الشريف حول الكعبة شنو الحرم المكي شيء، ولما نقول الحرم الآمن أو حرم مكة أو الحرام أو الحرم فنقصد كل شنو كل مكة. واضح إن شاء الله. ولما الآن هنا يقول أهله حاضر المسجد الحرام يعني حاضري مكة يعني حاضر الحرم، هذا إلى فد موضوع شرعي حدده الشارع. المشهور هو 16 فرسخ أي ما يقرب من 90 كيلو. من حددته الآية من الرواية؟ الرواية، لأن الآية قالت حاضري المسجد الحرام وفي قباله ليس بحاضري المسجد الحرام. الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام صحيح زرارة قلت لأبي جعفر الباقر عليه السلام قول الله عز وجل في كتابه ذلك لمن يكن ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. طبعا هذا لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام عليه من يحكي، كان الكلام كل الكلام حول حج التمتع صحيح وحول عمرة التمتع. هذا الله جل وعلا في القرآن قال هذا الحكم ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. قال الإمام عليه السلام يعني راح يفسر الإمام أهل مكة يعني حاضر المسجد الحرام من هم أهل مكة ليس عليهم متعة، ليس عليهم متعة كل من كان أهله دون 48 ميلاً الإمام ذات أرقين وعسفان كما يدور حول مكة. الإمام يبدي يبين شنو مناطق أرق عسفان كما يدور حول مكة، فهو ممن دخل في هذه الآية. الإمام يريد أن يقول مكة حول مكة مناطق معينة كلها ما دامت ضمن 16 فرسخ 48 ميل تقريبا 90 كيلو، ذول حجهم ليس بحج التمتع وإنما ينتقلون إلى حج آخر وهو حج الإفراد أو حج شنو الفرار. وكل من كان أهله وراء ذلك فعليه المذهب. بعد الإمام سلام الله عليه يبين يعني حد منه يبدأ واجب أول ومن الآخر يبدأ واجب شنو ثاني، أو هنا نصنف وهنا نصنف وهنا نوع وهنا نوع. واضح إن شاء الله؟ لا لا خلنا نقرأها. تفضل.
كلام الإمام خلاف الآية.
شلون؟
هو الآية أصلاً هو طبعاً الأفراد يعني.
إيه إيه. تفضل.
الآية اللي يقول هو التمتع خارج مكة.
صحيح.
لمن يقول هذا؟ بالعكس زي يقول يعني دي نفهم يقول هذا هذول اللي شو اسمه اللي داخل.
مبين قاله شوف ذلك سأله قول الله قول الله عز وجل في كتابه. يعني ما معنى قول الله عز وجل ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام سيد شنو معناها؟ ها قال يعني أهل مكة ليس عليهم متعة. ما بدي جاوب بالدلالة الالتزامية الدلالة المطابقية للكلام هكذا، غير أهل مكة عليهم وأهل مكة ليس عليهم. بين وإحنا بعد الكلام إلى مطابقية وإلى التزامية. الإمام دي يقول ذلك لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، دي يقول المسجد الحرام ترى مو الكعبة ومو هاي المساحة، لا الكلام حول أهل مكة. بعدين يعقب الإمام أنه ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام بالدلالة المطابقية للكلام أنه عليهم حج، بالدلالة الالتزامية عليهم حج آخر. الإمام يجاوب بصيغة أخرى، يجاوب بالدلالة المطابقة يقول أهل مكة ليس عليهم شنو حج التمتع. صحيح لازمه أهل غير مكة عليهم حج التمتع.
وحتى كده يعني يقول شو اسمه
فهو
من دخل في هذه الآية
إيه بلي أيوة إيه فداخل المطابقة والتزام ما فشكان إيه ما فشكان. إحنا العرف كيف يحكم على الآية؟ بسم الله الرحمن الرحيم إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إحنا نحكم على الظهور صحيح، كلما كان هناك ظهورا كان حج. سؤال الظهور فقط للمطابقية أم يعم الالتزامية؟ لا نقول الظهور يعم الدلالة المطابقية والدلالة الالتزامية، وهكذا يبني العرف. واضح إن شاء الله تعالى. فالإمام يقرر هذا يفعل، يعني يمكن أن هنا نستفيد استفادة رقم واحد واستفادة رقم اثنين. استفادة رقم واحد أنه يستطيع الأصولي إن أدخل القرآن ورواية أهل البيت في الاستدلالات هناك الجامدة أن يقول انظروا الإمام هنا استدل شنو بالدلالة الالتزامية، وبالتالي حجة لو مو حجة حجة هذا راح تكون في الإمام استدل بالدلالة الالتزامية وهي حجة، وصارت المطابقية حجة والالتزامية حجة. الفائدة الثانية أنه يجوز للإنسان الاجتهاد أو لا يجوز ما دام الكلام كذلك. نعم الإمام سلام الله عليه يعطي حكم ويترك الآخر للعرف، وبالتالي هكذا آيات تبين أنه الإنسان لديه شنوة فد استعداد والإمام يمضي شنوة للاجتهاد. واضح إن شاء الله. نعيد الآخر نقرأها. إن حج التمتع وظيفة من لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، وأما الحاضر فوظيفته حج القران أو الإفراد. والمشهور هذا المشهور تفسير حاضر المسجد الحرام بمن كان بينه وبين المسجد الحرام يعني مكة دون 48 ميلا المساوية لستة عشر فرسخا، المساوية جد لستة عشر فرسخا أو ما يقرب من 90 شنو كيلو مترا، استنادا إلى صحيح زرارة قلت لأبي جعفر الباقر عليه السلام قول الله عز وجل. طبعا هو تقرون هاي قول الله عز وجل، يعني ما معنى تقدير هاي دلالة شنو نسميها بالمنطق بالأصول دلالة الاقتضاء. تذكرون عندنا الثالثة يذكرون أبو أصول المضافات أكو دلالة الاقتضاء دلالة التنبيه والإيماء ودلالة الإشارة. التركيز مو هو عليه يعني، حتى رحمة الله على السيد الشيخ صاحب الحلقات ما ركز عليهم، والطلبة ما يركزون عليهم هو دائما. إذا أكو تقدير أو حدث ماكو، هذا يسمى بدلالة الاقتضاء، واضح إن شاء الله. إذا أكو دلالة التزامية ويقتنص منها الكلام، هذا شرح نسمى دلالة التنبيه أو الإيماء. إذا أكو جمع بين آلتين لازم بين غير واضح، تسمى بدلالة الإشارة. المهم هذه دلالة، شوفوا قول الله عز وجل في كتابه يعني تقديره، ما معنى قول الله عز وجل، وهذه دلالة الاقتضاء، حجة لو مو حجة حجة فمها العور. قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، قال الإمام عليه السلام يعني أهل مكة، يعني يريد الإمام شو يقول، ذلك لمن لم يكن أهله من أهل مكة، هذا التقدير يريد بين الموضوع الشرعي، ليس عليهم متعة. بعد ما طول الإمام بين الموضوع، وإن كان الموضوع السلبي، بين ترى دول أهل مكة ليس عليهم متعة، كل من كان أهله، بعد رح يبين أكثر. أخاف واحد عبالة مكة حدود صغيرة، أخاف مكة عرفية، أخاف مكة، رح الإمام نبلاء رح يحدد، ولذلك المحددات العرفية هذا موضوع مهم، المحددات مرة، والمواضيع مرة تكون مواضيع عرفية ومرة تكون مواضيع شنو شرعية. المواضيع العرفية تؤخذ من والشرعية تؤخذ من الشرعية دقية، الشرعية شنو دقية. فلما يقولون هذا كر مثلا، ويقال أنه الكر مو 377 أو 8 أو 400 كيلو، خلينا نقول مثلا على الاحتياط 400 كيلو الكر تقريبا، مو صحيح؟ هذا إذا صار 399 كر أو ليس بكر، ها كر ولا، إذا شرعي لازم شي يصير 400، لازم 400. بينما إذا العرف يتسامح في بعض الأمور، نقول خلي شوف العرف، فالعرف مرات يشوف تسامح في بعض الأمور، ولذلك هنا عندما قال 16 فرسخا لابد شنو دقيتين، عندما قال تقريبا 90 كيلو شنو دقتين. مو احنا كنا نشوف يعني القدر المتيقن من 16 فرسة، واضح ان شاء الله. اذا قالوا 88 او 90 ارجع بعد منه لمجتهدي، اذا قال 88 لازم 88 بالدقة، ومن قال 90 شنو لازم شنو 90 بالدقة، واذا اختلفوا 88 او 90 بناء على الكيلومتر مثلا اشقد او بناء على الميل، ارجع انه بالمعادلة الرياضية التي تثبت الدقة في ذلك، لان هذه صغرى، والصغرى أخذ من أهل الخبرة، إما أن يكون المجتهد من أهل الخبرة في الرياضيات والحساب فأخذ منه، أو يقول مثلا 16 فرسخ وخذ شنو من الفرسخية، يعني أصحاب الرياضيات أو أصحاب المساحات أو أصحاب إلى آخره، واضح إن شاء الله. قال يعني أهل مكة ليس عليهم متعة، كل من كان أهله دون ثمانية وأربعين ميلا ذات عرق وعسفان كان كما يدور حول مكة فهو ممن دخل في هذه الآية، وكل من كان أهله وراء ذلك فعليهم المتعة، دخل في هذه الآية التزاما، شوفوا، وكل من كان أهله مطابقة وراء ذلك فعليه المتعة مطابقة مع الآية. هذه ستة أحكام يمكن استفادتها من الآية الكريمة، ولعله بالتأمل يمكن استفادة أكثر منها. زبدة البيان للأردبيلي، وكذلك في كنز العرفان للمقداد السيوري رحمة الله عليهما، لعله أحكام كثيرة جدا لما واحد يراجع يشوف ذكرت لهذه الآية، وأكو بحوث مهمة ودقية جدا، طبعا هذا لا بأس واحد يذكرها كفائدة. ذكرنا سابقا أنكم إن شاء الله تعالى يعني تحضرون بحث خارج الآن أو البعض سوف يحضر، وتجدون أنه هناك قصور أو تقصير في حق القرآن، الاستدلال القرآن، الفقيه أو المجتهد والأساتذة حفظهم الله يمرون على الآيات القرآنية، لكن يمرون عليها مرورا سريعا، يمرون عليها شنو مرورا سريعا، أغلب الفقهاء، وهذا كمنهج لعله ليس بمنهج شنو دقيق، لأن الثقل الأكبر هو شنو القرآن، وبالتالي أنا لازم أستفرغ الوسع الكبير في الآيات القرآنية. بعض الأساتذة حفظهم الله الآن في الآيات القرآنية لا يأخذ أربعة أيام وخمسة وأسبوع ومرات أسبوعين وعشر محاضرات للاستدلال بالآية الواحدة، وهذا هو المنهج الصحيح. إني تارك فيكم ثقلين ما أنت مسكتم بما لا تظنوا، ما يصير أني أضب جهدي رجال ودراية وعلى مود بس أني يصير عندي شنو استحواذ على الوسائل أو الكتب الأربعة، وبالتالي أستطيع أن أقتنص المعلومة أو الاستظهار أو الكنز من يعني من الروايات. لا بد أن تكون لي قابلية شنو قرآنية، هذا رح يأثر علي أول شيء بالملكة الاستدلالية كما ذكرنا سابقا. اثنين بنفس الثقافة القرآنية، الثقافة القرآنية راح تولد عند الإنسان فمسألة مهمة جدا، حركتها تتغير، حركتها شنو تتغير. الثلاثة كما تعلمون القرآن قطعي ومقطعي السند، قطعي السند بعد أنت تخلص من مشكلة هذا ضعيف، هذا ليس بضعيف، الشهرة جابرة، الشهرة كاسرة، لا بس يصير عندك قابلية للمواءمة بين الآيات واستظهار الآيات وبعد ذلك دمجها بمن بالروايات. ولذلك نقول هنا لابد للطالب أن يستفرغ الوسع في الآيات القرآنية ويعمل كثيرا. ولذلك هذه الآية نفس هاي الآية اللي ذكرنا بها ست أحكام وصارنا يومين، ممكن إذا واحد ما يريد يطب هذا مستوى السطح الأول إحنا نسميه، يريد يطب مستوى سطح عالي أو بداية البحث الخارج هذه الآية، لعله الطالب أو الأستاذ يقف عندها عشر محاضرات واضح إن شاء الله. هذه يعني بها هواي مطالب، كل شيء هواي مطالب بها، وبها هواي مطالب هم أصولية هم مطالب فقهية هم مطالب لغوية هم مطالب استظهارية. فهذا القرآن كنز لا تفنى عجائبه، وإنما كلما توغل وسبر غوره الباحث كلما استطاع أن ينفتح له باب، ومن الباب باب ومن الباب باب، هكذا واضح إن شاء الله تعالى. ولذلك ذكر ست أحكام الشيخ الأستاذ حفظه الله، ولكن لا لعله 20-25 حكم أكثر أقل ممكن أن تقتنص من هذه الآية المباركة. الآية الأخرى إن شاء الله تعالى عندنا كم دقيقة خلينا نبدأ بها. قال تعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. هذه الآية تذكر مسألة مهمة جدا، ذكرنا سابقا هذه المسألة وتذكرها مرة أخرى، مسألة الشعائرية أو العلامية. هناك عندما ذكرنا الآية المباركة اللي قبل يعني آيتين، بسم الله الرحمن الرحيم، كانت والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله، والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله. كذلك هذه الآية تقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، وبينا هنا أول شيء ما هما الصفا والمروة؟ الجواب هما جبلان قريبان من المسجد الحرام، من نفس يعني الكعبة الشريفة وفي مكة، وبعيدان اللي راح حج أو راح عمره يجد مسافة لعله 100-150 متر 200 متر بين الكعبة وبين الصفا والمروة، واضح إن شاء الله. إذن هما أولا في مكة وفي المسجد الحرام وقرب الكعبة 100-150 متر، جبلان عظيمان الصفا شنو والمروة. يبدأ وهناك يعني عمل عبادي مهم من أعمال العمرة وأعمال الحج وركن من الأركان اللي هو شنو السعي بين الصفا وبين المروة. جيد. طبعا تاريخيا خلنا نذكرها، تاريخيا الصفا والمروة طبعا هما جبلان، هذا خطر. سابقا كان الصفا والمروة يوجد على الصفا صنم قبل الإسلام، ويوجد على المروة شنو صنم آخر، واضح إن شاء الله. إذن الصفا والمروة موجودان قبل الإسلام وقبل نزول القرآن وقبل الحج الإسلامي بأبعاده الشرعية التوحيدية الصحيحة. كان الصفا فيه صنم اسمه أساف، صنم شنو اسمه؟ أساف. والمروة عليها صنم اسمه شنو؟ نائلة. فأكو أساف وأكو شنو؟ نائلة، واضح إن شاء الله. ف هذا الصفا والمروة لما أجى التشريع الإسلامي شنو أمر شنو بين الصفا والمروة؟ قال إن الصفا والمروة من شعائر الله. وبالتالي طبعا بعد ما أساف ونائلة كسرت هذه الأصنام بقى فد انطباع تاريخي ونفسي عند المسلمين أنه هذا الصفا والمروة كان مكان إلمن للعبادة الشركية، صحيح مكان للإشراك بالله تعالى باعتبار هنا صنم وهنا صنم، وكان الكفار لعله يسعون شنو بين الصنمين، يذهبون إلى أساف، يذهبون إلى نائلة. فلما أجى الإسلام وبدأ يثبت ويشرع العمليات العبادية في مسألة الحاج، وجد البعض في نفسه شنو الحرج من السعي بين الصفا وبين المروة. واضح إن شاء الله. ذلك الله جل وعلا إجت خطاب أولي اللي هو خطاب خلينا نسميه هم تطميني وخطاب استئناسي. شيري يقول إن الصفا والمروة من شعائر لا، الصفا والمروة علامات ودلائل على قدرة لا، على عظمة لا. واضح إن شاء الله تعالى. وبالتالي فمن حج أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. لا تسر في نفسكم حرج، لا تقولون أكو حظر، لا تقولون أكو حرمة، فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ترى ماكو إشكال أنت أيها الحاج وأيها المعتمر إذا جئت للحاج أن تسعى بين الصفا وبين المروة. واضح إن شاء الله. إذن تاريخيا كان أكو إشكال وهو وجود الصنمين اللي هي أساف ونائلة على الصفا والمروة. كان أكو فد عامل نفسي سلبي ينفر الإنسان من السعي. الله سبحانه وتعالى قرر أول شيء تشريعان أنه الإنسان يسعى بين الصفا والمروة ولا إشكال في ذلك، ولا إشكال في ذلك. بقى قال خلينا نبين هذا ومنه. قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، هذه الصفا والمروة من شعائر الله هنا تستعمل أدنى شنو لما الله جل وعلا جعل شنو الصفا والمروة من شعائر الله، جعلها آيات. آيات شنو؟ على عظمته وعلى خلينا نقول عظمة التشريع الإلهي، على قدرة الله في ذلك. ولكن دائما احنا نشوفه دائما في الآيات يوجد بعدان، البعد الأول بعد شنو نسميه تكويني، والبعد الآخر بعد شنو تشريعي. صحيح هذا دائما تسمعون تكوينا وتشريعا. كل ما كان تكوينا فهو يتعلق بالإيجاد والقدرة والعظمة، وهذا إلى قوانينه، إلى شنو قوانينه. والله تعالى من حيث التكوين هو موجد وقادر وعظيم، وهي إلها قوانين. ومن جهة التشريع لا، ما يتعلق بالمسائل شنو التشريعية، وبالتالي هذه بعد شنو مسائل لها ملاك آخر ولها لباس آخر ولها لبوس شنو آخر. هنا عندما قال الله تعالى جل تعالى قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، ماذا يقصد؟ هل يقصد من ذلك الجعل التكويني أو الجعل شنو التشريعي؟ يعني إنه من شعائر الله والعلامات والآيات الدالة على الله تعالى تكوينين كما في الأثر يدل على شنو المؤثر. لو لا يريد يقول هي عبارة عن حالة تشريعية روحية جعلت بين الصفا والمروة، وبناء عليها شنو هذه نفس العملية العبادية التي هي عبارة عن السعي والاجتماع والحركة، هذه فتحالة وفيها ملاك الآيوية للدلالة شنو على عظمة العبادة. واضح إن شاء الله. نقول إن الصفا والمروة ما دامت هي جبال لمو جبال، جبال من الناحية التكوينية حالها أو حالهما أو حالهما حال بقية الجبال. كل الجبال تدل على الله جل وعلا، لا كل الأرض كل السماوات وصحيح كلها آيات الله جل وعلا تكوينا. شنو تكوينا؟ ولذلك من الناحية التكوينية للصفا والمروة لا شيء يميز الصفا والمروة كجبلين عن بقية الجبال. وبالتالي كيف جعل الله تعالى علامات وآيات وشعار؟ الجواب ليس من الناحية التكوينية وإنما من الناحية التشريعية، وسوف نبين غدا ذلك. وهذا ما يناسب التشريع لما يكون المولى السيد الرب جل وعلا في مقام التشريع فإنه يذكر ما يناسب السنخية شنو السنخية التشريعية للسنخية شنو التكوينية. واضح إن شاء الله. إذن لما قال إن الصفا والمروة من شعائر الله يريد أن يقول أن الصفا والمروة هذان الجبلان العظيمان فيهما عملية عبادية وفيهما مسألة عبادية وفيهما شعيرة عبادية. هذه الشعيرة تدل على بعد تشريعي مهم يقوم به الحاج أو المعتمر، وليست النظر في ذلك إلى الشعيرة التكوينية أو العلامة التكوينية. وبعبارة أخرى أن العلامات إما أن تكون علامات تكوينية أو تكون علامات شنوة تشريعية، والكلام هنا حول العلامات التشريعية بلحاظين. أول أن الله تعالى ما يناسب مقتضى حالة في الآية مشرع وليس موجود ومكون، رقم واحد. اثنين أنه من الناحية التكوينية لا فرق بين الآيوية للصفا والمروة والآيوية لبقية الجبال. إذن المناسب في المقام والقريب أن الكلام عندما أقول من شعائر الله فهنا يقصد الآيات والعلامات التشريعية الدالة على جمال وروحية وأهمية التشريع الإلهي. ما يتعلق بالآية من أحكام يأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.